بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الأمس الأخت زهرة من الجزائر، ضاق الوقت عن الإجابة على سؤالها. هي في الواقع يعني تريد نصيحة وتوجيه إلى بعض الأمهات، تقول عندهم حيث أصبحت ظاهرة هناك أخذ أولادهم عبر هجرة غير شرعية في البحر، ويحصل وفيات، ويحصل من هذا شيء من هذا القبيل، تريد توجيه نصيحة في ذلك. يا أخت الفاضلة، ويا أخواتي وبناتي وأمهاتي، بارك الله فيكم. بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يبقى في وطنه وفي بلده، وأن لا يخرج منه إلا لضرورة أو لحاجة أو لأمر، ويعود إلى بلده. وذلك أن الأوطان يعني جبل الله عز وجل النفوس على محبتها وعلى يعني الدفاع عنها والشوق إليها، ولذلك الإنسان دائما يحن إلى وطنه الذي منه خرج، وعلى أرضه درج، تنسم هواءه وشرب ماءه وتذكر فيه ملاعب الصبا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حنينه إلى وطنه الأصلي ما زال يعني حاضرا، وما زال يشغله ويقلقه عليه الصلاة والسلام، حتى دعا الله فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ولذلك يعني قضية أن الإنسان قد يحصل عنده ضيق في المعيشة في كذا، ما في بأس أنه يذهب تجارة ويعود، يذهب دراسة ويعود، يتعلم، يتفسح ويعود، لكن أن ينتقل من بلده إلى بلاد غير المسلمين هذا مسألة غاية في الخطورة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه الهجرة غير شرعية أولا فيها ما يتعلق بالمعصية، فإنها معصية، هجرة غير شرعية فيها معصية. الأمر الآخر ما يتعلق بالتهلكة، ولذلك نسمع الآن ونشاهد في كثير من المحطات الإخبارية ينقلون حوادث حقيقة مؤلمة، في أناس يعني التهمهم البحر بقوارب قديمة، وربما كان القارب لا يحتمل هذه الأعداد الكبيرة. وربنا جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قل جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر المسلم من أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه يا رسول؟ قال: يعرض نفسه للبلاء. ولذلك يا أمهاتي وأخواتي وبناتي، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أولادكم، والصبر طيب. يعني إذا كان الإنسان يعاني في بلده شظف العيش، يعاني مشاكل، يصبر على ذلك، فإنه ليس هناك مثل الوطن. الوطن مثل الأم الرؤوم، الوطن مثل الحضن الدافئ الذي يلجأ إليه الإنسان وقت الاحتياج. أما قضية أنه يخرج عن بلده وعن وطنه وتكون ظاهرة بمثل هذه الصورة، والأمر الغريب أن أمهات يقذفون أولادهم في لجج البحر، في لجج البحر، والله أمر غريب. جرت العادة أن الأم تتمسك بولدها وتعض بالنواجذ عليه أن لا يخرج، كيف الآن تدفعه إلى هذه المهلكة ولجج البحر وترسله إلى هذه المجاهيل؟ ما تدري وين يذهب، يبقى في بلدي ولو أن يحصل على قوت يومه، والله خير من أن يأكل الفالوذج والعسل ويأكل الحلوى في غير بلاد المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدني، عنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بعض الناس ما عنده قناعة، أصبح يهجر الوطن ويهجر الأرحام والأهل والوالدين علشان يزيد في قضية والله الدخل، في قضية الدخل، ويعرض دينه للبلاء، ويعرض نفسه للفتنة، ويعرض ذاته للمذلة. اتقوا الله يا أخواني في أنفسكم وفي أولادكم. سامحوني، عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا أخي محمد، أندونيسيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا سيدنا الشيخ، أنا أشي أسأل، رايح على عمره إن شاء الله.
نعم.
في مكة. أنا أصلا من اليمن.
نعم.
أشتغل في أندونيسيا.
نعم.
فأسأل يعني هل الإحرام يتم من فوق من الطيارة مباشرة وصول إلى مكة، أو ممكن أوصل إلى جدة وأقيم فيها يوم ثم بعد اليوم الثاني أتحرك إلى الإحرام لمكة؟
إن شاء الله يا محمد. أبشر إن شاء الله. مرحبا محمد. تفضل مسيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عزيز، عندي حمام غصة في البيت ولا أعرف كيف أتخلص منه.
عندك حمام؟
حمام هذا مو نحن جبناه من برا يوصخوا البيت شكل ما أقدر أوصف لك.
أيوة نعم.
ما أعرف كيف أتخلص منه.
طيب مسيف أبشر إن شاء الله.
زين. وبعد سؤال ثاني، عندي ولد مريض وعادي أم تنظفه.
ما مو بعقله؟ مو بعقله؟
لا ما له هناك.
وبالغ هو؟ ها
هي هو كبير
بالغ.
ايه
طيب يا ام سيف ابشري.
زين. وفي بعد صديقتي قالت
ايه
زعلت من ولدها من تصرفات، اسى الله يهديه وصلحه، قالت اذا ماتت ما يخبروه.
ايوه
ايه
ان شاء الله يا ام سيف.
الله يحفظ
وياكي. مرحبا اختي. طيب محمد من أندونيسيا بارك الله فيه يقول أنه رايح عمره، يقول أنا أصلي من اليمن وعايش في أندونيسيا ورايح عمره، يقول من وين أحرم؟ هل أحرم من الميقات أو ممكن أحرم من جدة أبقى يوم وكذا؟ أخي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك ويسر الله لك العمر يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت المكانية هذه قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ولذلك لا يجوز لمن أراد نسكا حجا كان أو عمرة أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. وميقاتك أخي الفاضل هو الذي تمر عليه في الطائرة، وسيخبرونك المضيف سيخبرك بأن بقي على الميقات نصف ساعة أو كذا، تحرم من الميقات ولا يجوز لك أن تتجاوزه إلى جدة، لأن جدة داخل الميقات وليست هي الميقات، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. فأنت بارك الله فيك سيكون ميقاتك بالضرورة من عند لما تحاذي السيل الكبير، سيكون هذا ميقاتك بارك الله فيك، ولذلك تحرم. تقول أنا والله أصلا جاي لشغل مش جاي لعمرة، لا أنا أصلا جاي لشغل وأفكر أني أعتمر، ممكن تنزل جدة وإذا استطعت العمرة تحرم من مكانك. أما تقول لا أنا أصلا أنشأت السفر من أندونيسيا إلى مكة لأجل العمرة، ما يجوز لك تتجاوز الميقات أخي الفاضل إلا بإحرام بارك الله فيك. ولو رحت وصلت جدة وأنت ما أحرمت وتقول أعتمر يوم ثاني، لابد أن ترجع إلى الميقات، وهذا طبعا هو القول الصحيح، وإن كان بعض العلماء لا يرى ذلك، لكن ممكن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات ثم تدخل. لكن أنصحك يا أخي الفاضل أحرم وبات في جدة ليلة وثاني يوم أدخل الحرم، ما في مشكلة. يعني حتى بعض الناس الآن يعتقد بمجرد أن يحرم لازم يعتمر، لا مو بلازم، أحرم وثاني يوم ثالث خلك في إحرامك وتروح المكة وتأدي المناسك العمرة بارك الله فيك. نعم. تفضل يوم جابر من إيران.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بحالك.
مرحبا أختي.
يا شيخ أنا عندي الصبي والابن لما صلي كل يتخطف من قدامي يركب على ظهري يلعب صلاة.
يا أم جابر، أم جابر ما سمعتك عدل الله يحفظك، أعيد السؤال بهدوء.
ولد ابني، عندي ولد ابن له.
ابنك ما سمعت السؤال إيش تقول؟ لا حول. طيب حاول يا أم جابر مرة ثانية. تفضل عبد القادر.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ، أريد أن أسأل سؤال بس يعني ممكن أن يعني مش الخط يعني غير الخط، ممكن أن ألاقيك يعني ولا عشان في سؤال تفصيل يعني.
يعني قصدك ما تبغى تسأل تحت الهواء قصدك؟
تحت الهواء. أيوة.
خلاص تفضل، خذ الرقم إن شاء الله يساعدونك. تفضل.
خلاص أوكي. ولا ممكن يعني أنا أجلس معك يعني ولا في غير مكان يعني؟
خذ الرقم الله يرضى عليك وبعدين إن شاء الله نتفق إذا اتصلت عليه.
الله يسخر.
تفضل أم حسن.
مرة في.
أم حسن راحت؟ طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت الأخت أم سيف من الفجيرة تقول عندها حمام يعني في البيت يوسخ البيت وكذا، تقول كيف أتخلص منه؟ أخت الفاضل، أول الحمام عندنا على قسمين، حمام مملوك له مالك وحمام غير مملوك مطلق. الحمام المملوك هذا لا يجوز الاعتداء عليه إلا في حالة واحدة، بأن صاحبه أطلقه على الناس والناس تأذوا، مثلا سبب لهم إشكالات، يعني مثلا في صبغ البيت سبب لهم إشكالات في الوساخة في كذا، لهم أن يدفعوه بما يندفع به. أما الحمام غير المملوك وهذا اللي ذكرتي أنت الآن عندك في البيت، حمام ما له أصحابه ما له مالك ويؤذيكم في البيت، لكم الحق الكامل في قضية طرده وإبعاده عنكم بما يندفع به، ولا يجوز تقتلونه مباشرة، لا بما يندفع به، إلا في حالة واحدة، إذا أحببتم أنكم تصيدونه وتأكلونه ما في شيء، لأن هذا ما له مالك، هذا ما له مالك، والله عز وجل أباح الصيد. فإذا يا أم سيف تحبون الحمام ها حبيت تصيدونه مثلا، تقول لا تصيدوه ما في بأس، تصيدونه وتأكلونه ما في بأس. إذا تقول لا ما نبغاه، ادفعوا بما يندفع به، والآن في وسائل كثيرة ممكن تدفع الحمام، هناك بعض الأجهزة، هناك بعض الأشياء التي ممكن تبعد الحمام عنكم. إذا والله من دفع إلا بقتله ما في بأس، وهذا يسمى الصائل في كتب الفقه، يعني الذي يصول على الإنسان ويؤذيه ويؤذي بيته وكذا، ممكن تدفعون بما يندفع به، إن لم يكن إلا بالقتل ما يندفع، يروح ويرجع يروح ويرجع، ممكن لكم أن تقتلونه. تفضل يا كمال. تفضل يا جمال.
جمال
تفضل يا جمال من ألمانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك خير يا شيخنا.
حياك الله يا أخ جمال.
يا شيخ، هل صحيح أنه إذا الإنسان توفى أعزب لن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لم يرى الرسول؟
نعم.
إن شاء الله يا جمال. وين جمال؟ باقي جمال معنا؟ تفضل يا جمال.
معك أنا شيخ، معك. إيه؟
تفضل أخي، السؤال الثاني.
بس الله يعطيك العافية، جزاك الله خير والله بتشفي أمرك.
حياك الله يا جمال. من؟ تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ طيب إن شاء الله.
مرحبا أخوي.
الله يجزيك خير وطول عمرك يا شيخ.
عمرك طويل يا مرحبا.
شيخ، أسبوع الطاف صلينا الظهر.
إيه.
وتوه كبر الإمام وقرينا الفاتحة. وعلى طول الإمام ياب السجود،
سجد ما ركع ها؟
هي ياب السجود وكان اتذكر ورد مرة ثانية قام.
نعم.
بعد ما خلصنا الصلاة ولا قام، المهم ما ياب سجد السهو.
ما سجد السهو.
نعم. فيوم يوم كلمناه قلنا له ما ياب سجود السهو ليش؟ قال لا، سجد اللي سجدته هي هاي خلاص كافية.
إيه.
هذا السؤال الأول طول عمرك. السؤال الثاني الله يحفظك.
إيه؟
بس أبغيك يا شيخ، بس يعني مال دقيقتين دقيقة، تخبرنا عن كيفية الصلاة. يعني الحين نشوف وايد من الأمة، أنا سمعتك من فترة، إن الإمام قبل ما يقوم يقول مثلا الله أكبر قبل ما يقوم. هني لا، بعض الأمة هداهم الله وهو مثلا قام خلاص رفع وقف قال الله أكبر.
أحمد،
سجد السجود قال الله أكبر.
أحمد. نعم. في حلقة تعليمية تطبيقية بثتها القناة يوم السبت الماضي، شفتها تابعتها؟
لا.
إيه. لا، سوينا حلقة الحمد لله وتشكر القناة على هذه الجهود، سوينا حلقة تطبيقية تعليمية لبعض، يعني ما استوعبنا طبعا لأن الوقت كان يعني ما تحمل.
نعم.
أهم المسائل في الصلاة، وبثت يوم السبت الماضي الحمد لله وانتفع بها الناس بفضل الله عز وجل.
جزاكم الله خير. نعم.
وعيدت يوم الأحد، لكن إن شاء الله ممكن تحصلها في اليوتيوب التابع للقناة، ولعلك إن شاء الله تنصح فيها من ترى بأنه يقصر في مسألة الصلاة. مشكور يا أحمد.
طيب يا شيخ. طيب.
مرحبا أخوي، مرحبا.
بارك الله فيك. مشكور يا شيخ.
تفضل أبو أحمد أندونيسيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا سيدنا الشيخ، أشياء أسأل بالنسبة للإحرام، ممكن أعرف معنى الإحرام؟
إن شاء الله.
لما أوصل إلى جدة وأنا محرم، هل أظل في نفس الملابس أو أغيرها؟ لأن رايح على مكة إن شاء الله عمرة، أنا قاصد عمرة.
أنت اللي اتصلت قبل قليل؟
أيوة، بس لأنه في يعني ما قدرت أستوضح المقصود.
أي الآن تسأل عن معنى الإحرام وتسأل هل يجوز تغيير ملابس الإحرام؟
أيوة.
أبشر يا.
أنا رأي وهل ممكن أقيم يوم في جدة واليوم الثاني أمشي على مكة؟
قلت لك أنا يا أخوي أحمد أو محمد، قلت لك ممكن بعد ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم. قلت لك أنا قبل قليل، وإن شاء الله بعيد لك بإذن الله. أعيد الجواب.
عفوا الشيخ، بس ممكن كمان رقمك تحت الهواء؟
إن شاء الله بيساعدونك بحول الله، ساعدوه.
جزاك الله خير.
تفضل يوم سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بالنسبة للزكاة، أنا الزكاة مالتي عادة كل رجب يعني أطلع الزكاة.
إيه.
مثلا إذا إجاني مبلغ يعني قبل رجب بفترة بسيطة، هذا المبلغ عليه الزكاة؟
من أين جاك المبلغ؟ من نفس المال ولا من طرف آخر من جهة؟
لا المال عندي يعني مبلغ، مو داخل مبلغ، بس مثلا يجيني إيجار، يجيني من
إيه؟
مثلا مرات من الإيجارات يجيني مبلغ يعني يبلغ النصاب.
إن شاء الله يا مسيف.
وهاي الرواتب مرات اللي أني مثلا ما التقاعد أجمعهم همين تصير عندي يعني مبلغ معين.
نعم نعم.
وهذا المبلغ الأخير عليه زكاة أم لا؟
إن شاء الله يا مسيف.
هذا بالنسبة للأول. السؤال الثاني، بالنسبة لابني يبيع أدوات احتياطية مال السيارات.
إيه.
فهذه الأدوات شلون تكون الزكاة مالتي؟
إن شاء الله يا مسيف.
والسؤال الأخير شيخ.
نعم.
إنه أنا سمعت إنه الرسول صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى مسجد فشاهد رجل بعد يعني قبل السلام أثناء التشهد وبعده قرأ الدعاء الآتي، وهو إنه اللهم يا الله إني أسألك الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد غفر له. هل هذا الشيء يعني صحيح؟
إن شاء الله يا أم أحمد. أم سيف عفوا.
شكرك، شكر جزيلا.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا أبو حسن.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا يا أبو حسن.
كيف حياك الله.
أهلا وسهلا، مرحبا.
بحكي لك على الميراث، تقسيم الميراث والوالد.
بس ممكن تخفض التلفزيون؟ اخفض التلفزيون واسمع من الهاتف.
تمام هيك.
تفضل.
تقسيم الميراث والوالد حي، كل في ورق.
ايه،
كل واحد ياخذ نصيبه، بس ما ياخذ شيء، لان عندنا مشاكل بليبيا هون من الميراث. النساء هذين لا يعطون شيء، يقول لك ان المرأة لا ترى.
ما يعطون النساء شيء؟
لا، الأغلبية اللي بيجين يقول لك النساء ما يأخذ شيء.
لا حول ولا قوة إلا بالله، غريب والله أمرك.
أغلبية اللي بيجين.
طيب يا أبو حسن.
وأنا مثلا اللي يكتب مثلا هو حي ويدس في ورق، لما يموت البنات تأخذ قرعتهن والأولاد يأخذ قرعتهن، ما فيها حاجة؟
يعني إذا قسموا في الحياة ممكن يعطون البنات.
لا، مثلا الوالد.
إيه، الوالد يعطي الوالد. إذا قسم في الحياة ممكن يعطي البنين والبنات، أما بعد الوفاة ما يعطون إلا البنين.
ممكن ما يعطوش.
طيب يا أبو حسن.
قدروه بمبلغ رمزي هيك مثلا.
أبشر 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 يا أبو حسن.
ماشي، شكرا شيخ
حي. أهلا وسهلا، تفضل مبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي العزيز.
تفضل.
كنت أتاجر في برامج كمبيوترية.
اي نعم.
أرسلت لشركة برامج بمبلغ وقدره. البرامج لا بعتها ولا استفدت منها.
نعم.
بعد 20 سنة، طيب فلوس ما أعطيت كمان، ما أرسلت له، لأنه على تصريف.
نعم.
ضاعت الأوراق بعد 20 سنة، حصلت على الأوراق، رحت بسدد المبلغ اللي أعطوني. رحت البنك، قالوا البنك هذا الحساب مقفل.
اي،
المبلغ الموجود عندي كيف اتصرف فيه؟
ما تقدر تصل لهم يا مبارك؟
لا، رحت الشخص، حاولت اتصل على تليفونه ما قدرت. رحت البنك وطلعت الحساب اللي ارسلوني بالفاتوره، اعطيت البنك نفس الحساب حق البنك، قال هذا الحساب مقفل لسنوات.
ايوه، طيب يا مبارك تسمع الجواب
الآن. المبلغ اللي عندي الآن
إن شاء الله
كيف أتصرف فيه؟
أبشر يا مبارك
الله يجزك خير ويرحمك.
وياك وياك وياك. طيب طيب أرجع الأسئلة. أم سيف بارك الله فيها في سؤالها الثاني تقول عندي ولد مريض تقول مو بعقله يعني مو بذاك تقول ممكن أنظفه؟ أخت الفاضلة بالنسبة لل الأم لها أن تنظف ولدها ولدها مثلا إذا كان يعني فاقد لعقله مريض مثل يعني كثير الآن مما يوجد من الأولاد الذين عندهم إشكالات عقلية وكذا ما في بأس بارك الله فيك. لكن يعني أولا لا تنظرين إلى عورته ما دام أنه قد بلغ لا يجوز لك أن تنظري إلى عورته. والأمر الثاني عليك أن تلبسي قفازات أثناء تنظيفه إذا نظفتيه تلبسين قفازات بارك الله فيك وتؤجرين على ذلك أنت على أجر وعلى خير وأسأل الله عز وجل أن يكتب لك الثواب. أم سيف تقول صديقتها يعني قالت لها بأنها زعلت على ابنها زعل شديد وقالت إذا مت لا تخبروه. تقول ما الحكم بمثل هذه؟ أخت الفاضل أم سيف الله يرضى عليك سلمي على صديقتك وقولي لها بأن مثل هذا الكلام ما يجوز وهذا من الوصايا الباطلة. الوصايا وصايا الإنسان اللي بعد الوفاء على قسمين وصايا صحيحة أو وصية صحيحة وصية باطلة. هذه من الوصايا الباطلة وما تدري يا أخت الفاضل قولي لها ما تدري كما قال تعالى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ما تدري بأن هذا الولد الغضبان عليه يمكن الله عز وجل يصلحه في ليلة وممكن يكون أكثر أولادها برا بها بعد وفاته يمكن يندم ويتأسف ويتوجع ويحصل عنده من الحزن ويكتشف بأن كان مخطي مع والدته وأنه يبغي يعوض الآن فيمكن أنه يبدأ مثل ما يحصل عند بعض الناس ما شاء الله اللهم بارك يقول حسيت أني قصرت مع والدي ومحيين هم عايشين ولذلك يجتهد في في الصدقة عليهم وفي الدعاء لهم وفي البر والإحسان وتحصل يحج عنهم أحيانا ويعتمر عنهم ويصنع لهم صدقة ماء مثلا يضع لهم صدقة جارية ماء أو يبني لهم مسجد. فقولي لها يا أخت الفاضل ما في داعي الكلام هذا ما في داعي الكلام وش تستفيد هي الآن وقد ذهبت وأصبحت بين يدي الله هي تشعر بأن حضر ولا ما حضر ما تشعر بهذا خلاص انتهى. ولذلك أخت الفاضل هذه الوصايا الباطلة هذه الوصايا التي لا قيمة لها. فقولي لها تترك هذا الشيء وتدعي له خلها الآن ينبغي لها أن تدعي لولدها تدعو له بأن الله عز وجل يصلحه وبأن الله عز وجل يجعله من البارين وليس من العاقين لأن بهذا تنقذه من النار تنقذه من النار. أما قضية والله أحرمها من الميراث مثل ما يسوون بعض الناس أو وصية لا تعلمون إذا مت مثلا ما تستفيد والوصايا هذا كلها باطلة. يعني لو جاء واحد وقال والله أنا ابني هذا غاضب عليه وأحرمه من الميراث هذه وصية ما ينفذها القاضي باطلة. هذا ولدك هذا ولدك هذا منك مهما كان قضية العقوق هو يتحملها قضية الإثم والخطيئة اللي يرتكبها تجاه والده هو يتحملها. ولذلك أخت الفاضلة صدق الله يوم قال لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ما أدري سبحان الله في حالات موجودة في حياتنا بعض الأولاد في حياة والديه عاق وعنده يعني إدبار لما توفي الوالد أو الوالدة أو توفي جميعا صحى وتألم وعرف بأن فقد إنسان أو فقد شخصين كان ركن له ولذلك اجتهد لهم بالدعاء وبالصدقة ويبكي يتمنى لو عاد. فما تدرين يا أخت الفاضل يمكن هذا يكون أكثر أولادك بر بكي بعد الوفاة. في أولاد الآن بارين في الحياة لكن إذا مات الأب ومات الأم نسوهم صح ولا لا موجودين الآن. في بعض الناس ما عمر زار أبوه أمه في المقبرة أبدا من دفنهم ترك المقبرة موجودين ولا لا. في ناس ما يدعي الوالدي أبدا يمكن يدعي لأم العيال زوجته ما شاء الله ويدعي العياله لكن ناسي أبوه أمه. في ناس ما يذكر أبوه بصدقة ولا بمعروف نسأل الله العافية ولا أمه فيه موجود وكان في الحياة بار لكن بعد الوفاة نسي هذا الشيء. وفي ناس سبحان الله العكس في الحياة عاق لكن بعد الوفاة بار. فقولي لها تترك هذا الشيء وتدعو الله له بأن الله عز وجل يصلحه. جمال من ألمانيا يسأل يقول هل صحيح بأن الأعزب لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ لا غير صحيح أخوي الفاضل جمال غير صحيح. وهذا كلام يعني ربما يسوقه بعض الناس ليحث الناس على الزواج لكن بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وديننا ولله الحمد ما يحتاج إلى الكذب. الآن لما نحث الناس على الزواج ما نروح نكذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتزوجون.
هم أحرار. نحن نقول لهم الله عز وجل ذكر عن الأنبياء بأن لهم أزواج وذرية، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج وكان يقول تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وكان يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ويحث على الزواج عليه الصلاة والسلام. لكن ما نجي نحن نقول والله اللي ما يتزوج ما يشوف الرسول عشان خوف الشباب العزابية، لا، هذا كلام ما لا يجوز. يحرم من كذب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك أخي الفاضل هذا الكلام لا أساس له من الصحة. أحمد بن أبو ظبي يقول بأن الأسبوع الماضي صلى الظهر خلف إمام، يقول الإمام نسى الركوع وسجد مباشرة، يقول بعدين انتبه وقام وجاب الركوع وكمل الصلاة بشكل طبيعي وما سجد للسهو. فقلنا له يعني ما سجدت للسهو؟ قال لا، يكفي السجدة اللي سجدتها غلط، اللي هي أنا سجدت وبعدين قمت وكملت صلاتي. ما حكم يعني هذا الأمر؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، جزاك الله خير على هذا السؤال. والله أنا يعني أحب أوجه نصيحة لإخواني أئمة المساجد أن يتقوا الله. أئمة المساجد هم قدوتنا، أئمة المساجد هم الذين ينظر إليهم الناس نظر تقدير واحترام. أئمة المساجد يجب عليهم أن يكونوا فعلا يتمثلون القدوة لجماعة المسجد، ويجب عليهم بل يتعين عليهم أن يتفقهوا في أحكام الصلاة، ولا يجوز لهم أن يجهلوا شيء من أحكام الصلاة. وللأسف الشديد عندنا بعض أئمة المساجد، وليس كلهم، بعض أئمة المساجد يعتقد بأن الإمامة أنك تقرأ بصوت جميل وتصلي هالركعات فقط، ولا يعرف كيف يعالج الغلط والخطأ الذي يحصل في الصلاة. وهذا للأسف شيء مؤسف. ولذلك تأتينا في هذا البرنامج أسئلة، وخارج البرنامج أسئلة والله بعضها مضحك. يعني بعض أئمة المساجد يسجد للسهو بعد الركعة الثانية في التشهد الأول، في التشهد الأول يسجد للسهو ما يدري. وبعض أئمة المساجد ما يعرف، يعني ما يدري كيف يتصرف، ويأتي بعد يوم ثاني يوم يقول الجماعة كذا وكذا. فيا أخواني بارك الله فيكم، والله في ظرف وقت قصير تستطيعون أن تتعلموا أحكام الصلاة، خاصة ما يتعلق بسجود السهو، خاصة ما يتعلق ببعض الأعمال أو ببعض الأشياء التي تؤثر في الصلاة. ومسألة سهلة جدا، وهذا يتعين عليكم. يعني المسألة ليست اختيارية وليست يعني معروضة لكم للقبول أو الرد، لا، هذه إلزامية، الشرع يلزمكم بهذا. ولذلك ما دام أنت إمام طبيعي، النبي عليه الصلاة والسلام سهى في الصلاة وعالج السهو، عالج اللي حصل، لأن تشريع حتى نتعلم نحن كيف نعالج الخطأ الذي يحصل في الصلاة. فيه مشاكل كثيرة عند أئمة المساجد. ولذلك الحمد لله الجهات الشرعية المسؤولة وفرت لكم يعني وقت ولله الحمد تقرؤون، وفرت لكم كتب أيضا في المكتبات الآن، في كل مكتبة في كل مسجد مكتبة من المكتبات. وش اللي يضرك يوميا لو جلست نصف ساعة ساعة وقرأت؟ الحمد لله تيسرت الأمور، تيسرت السبل. فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل. اللي حصل يا أخي الفاضل الحمد لله أولا أنه قام فأتى بالركوع وأكمل الصلاة، هذه الحمد لله تسجل له، لأنه مشكلة لو ما عاد، لأن الذي سجده الآن أصبح ملغيا. السجدة هذه التي سجدها الأولى هذه في غير محلها، ولذلك لا عبرة بها ولا محل لها. فلما رجع إلى الركوع ثم كمل الصلاة أحسن. وأما سجود السهو ما يكون داخل الصلاة، ما يمكن أن يكون داخل الصلاة، يعني في أثناء الركعات سجود السهو إما قبل السلام أو بعد السلام، أبدا. سجود السهو إما أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، وهذا الذي سجده النبي عليه الصلاة والسلام، ما سجد للسهو بعد الخطأ أبدا عليه الصلاة والسلام، وإنما أخره إلى آخر الصلاة، فمرة سجد قبل السلام ومرة سجد بعد السلام. ولذلك أخي الفاضل الإمام أصاب حينما رجع للركوع وأكمل الصلاة، وأخطأ غفر الله لنا وله حينما قال والله أنا يكفيني السجدة اللي سجدتها الخطأ. لا، السجدة هذه ملغية، السجدة هذه ملغية من الناحية الشرعية، وأيضا ملغية بحيث أن لا يمكن أن تعتبر أو أن يستعاض بها عن سجدتي السهو. لماذا؟ لأن هذا ليس محلها، محلها في آخر الصلاة. ولذلك صار عنده نقص وزيادة، صار عنده نقص وزيادة. فلما أتى بالنقص للركوع رجع له وأتى بالركوع أصبح عنده زيادة، وهي الانتقال إلى النزول إلى السجود وهذه السجدة ثم القيام منها، فيسجد بعد السلام، وإن سجد قبل السلام لا حرج على اعتبار أنه نقص في أول الصلاة. عموما بلغ الإمام هذا وسلم عليه وقل له بارك الله فيك جزاك الله خير، ولازم يفهم القاعدة هذه أن السجود ما يكون داخل الصلاة، السجود دائما آخر الصلاة، إما قبل السلام أو بعد السلام. وإذا كان الفصل طويل الآن أيام تقلت الأسبوع الماضي يسقط سجود السهو بطول الفصل يعني بطول الزمان يسقط، لكن الإمام جزاه الله خير يتعلم ويتفقه، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا جميعا. أحمد طلب يعني دقيقتين أو ثلاثة في شرح كيفية الصلاة، يقول بعض الأئمة وبعض كذا يعني عنده قضية التكبير أثناء بعد الانتقال إلى الركن، وأنا طبعا أخبرت أحمد بأن لله الحمد سجلنا حلقة تطبيقية تعليمية عرضت السبت الماضي وعيدت يوم الأحد، لكن أخي الفاضل أيضا هذه من الأخطاء اللي حقيقة يقع فيها بعض المصلين، وهي أنه إذا انتقل إلى الركن كبر، وهذا خطأ. يعني الآن بعض الناس لما يجي يركع يقول هكذا، فإذا ركع قال الله أكبر، وهذا غلط. الركوع ما بين الركنين، الركوع يكون لما تنتقل الآن تقول الله أكبر، الآن لما تنتقل من القيام إلى الركوع تقول الله أكبر وتضع يديك، لما ترفع تقول سمع الله لمن حمده. وأنا فصلت في هذا في السجود أيضا للأسف، ومثل ما ذكر أحمد بعض الأئمة ونشاهدهم إذا جاء وضع رأسه على الأرض قال الله أكبر، هذا غلط. بعض الفقهاء يبطل الصلاة، وبعض الفقهاء يقول مكروهة مكروهة، يعني لماذا؟ لأن التكبير ليس هذا مكانه، التكبير هو من الانتقال يعني ما بين الركنين تقول الله أكبر، فينتهي لما تضع رأسك على السجود تكون قد وضعت عند حرف الراء الله أكبر. أما قضية بعض الناس الآن يضع رأسه تسمع الآن يكبر هو ساجد، هذا من الأخطاء يا إخواني، فتفقهوا سواء كان أئمة مساجد ولا مؤذنين ولا جميع المصلين، جميع المصلين الآن أغلبهم يسجد لما يضع رأسه على الأرض يقول الله أكبر، فهو أتى بتكبيرة في غير محلها، في غير محل يعني أجاب التكبيرة الآن الانتقالية، هذا ليس هذا محلها أنك حينما تضع رأسك على الأرض، وإنما محلها بين الانتقال لما تنتقل من ركن إلى ركن. أبو أحمد من أندونيسيا أو الأخ محمد عاد يسأل بعض الأسئلة عن العمرة، يسأل عن معنى الإحرام، يسأل عن تغيير الملابس، يسأل عن الـ الأيام التي بين الإحرام وبين العمرة، هل في يعني وقت معين أو شيء؟ محمد الله يرضى عليك، أولا بالنسبة للإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا معنى الإحرام، بأن تنوي في قلبك عند الميقات، لما النية نوعان للنسك، نية عامة أنت الآن ناوي، أنت الآن في أندونيسيا ناوي تعتمر وبالك مشغول في العمرة صح ولا لا؟ هذه نية عامة ما تكفي. النية التي هي نية الإحرام لما تأتي عند الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، هذه النية الخاصة تبع النسك، فإذا نويت بقلبك طبعا تتجرد عن المخيط قبل ذلك. الآن أغلب الناس لما تقول الإحرام يقول لك لباس الإحرام، وهذا خطأ، لباس الإحرام من واجبات الإحرام وليس هو الإحرام، ولذلك الإحرام نية الدخول في النسك، فلما تتجرد عن المخيط وتلبس إزار ورداء فلما تصل عند الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، الآن أفصحت عن النسك الذي تريد مع النية في القلب، فأنت لبيت الآن، لبيت بالنسك بارك الله فيك، وهنا تمتنع عن محظورات الإحرام، تغطية الرأس بالنسبة للذكر، قص الشعر أو حلقه، تقليم الأظفار طبعا شعر البدن كله، عندك الطيب ما تستعمل الطيب، ما تلبس المخيط، ما تقتل الصيد، ما تقطع شجر الحرم، هذه الأشياء، ما تعقد النكاح سواء لك أو لغيرك، هذه كلها تمتنع عنها حتى تؤدي النسك، واضح؟ إذا جيت جدة وصلت جدة أنت الآن محرم، تقول لا أنا عمرتي غدا سأعتمر غدا، أنت في البيت في الشقة في الفندق مثلا اتسخ ثيابك، نكب عليها عصير ولا شاي ولا قهوة، تغيرها ما في شيء، تغسلها بشرط ما تلبس مخيط، أو تغيرها بثياب أخرى ما في شيء، تشتري مثلا تتصل على المحل أو تذهب بنفسك وتشتري ثياب جديدة وتلبسها، ما في مشكلة، يجوز تغيير لباس الإحرام. بالنسبة للنسك يا أخي الفاضل يجوز أن تؤدي ولو بعد شهر، يعني أفترض الآن أحرمت وجلست تقضي شغلك في جدة، طبعا أنا أبالغ أذكر لك المثال يعني حتى يعني تعرف بأن المسألة سهلة، خلصت شغلك اجتماعاتك لقاءاتك مع مثلا أرحامك تواصلت معهم، بعد يوم يومين قلت أروح مكة، ما في شيء، ما في حاجة أنك تروح للميقات مرة ثانية، لا في مكانك لأنك أنت أحرمت بعدما مريت على الميقات. واضح يا محمد أو أبو أحمد؟ بهذه الطريقة بارك الله فيك، هذا تقريبا أنت اللي يعني سألت عنه. طبعا العمرة طواف وسعي، تذهب إلى مكة وتطوف سبعة أشواط، تجعل الكعبة عن يسارك مثل ما تشوف الناس الآن، وتصلي ركعتين بعد الطواف خلف المقام أو ما تيسر، ثم تذهب إلى الصفا والمروة سبعة أشواط، الشوط الذهاب شوط والرجوع شوط ثاني، وبعدين تقصر شعرك أو تحلق والحلق أفضل، انتهت العمرة. طبعا عليك بالتضلع من ماء زمزم، كثرة الشرب، وأيضا لا تنسى بارك الله فيك ما يتعلق بالدعاء في السعي في الطواف وفي السعي بارك الله فيك. أم سيف من العراق تقول أنا زكاتي في رجب، تقول أحيانا يدخل علي مال قبل رجب بقليل، تقول يعني هل أحسب من الزكاة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أي مال أي مال حتى تجب فيه الزكاة لابد من شرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول، مرور 12 شهر قمري على هذا المال الذي بلغ النصاب، بلغ النصاب، إلا في حالة واحدة، إذا نتج عن هذا المال ربح. يعني ليش قلت لك أنا من وين جاكي؟ لأن أنا قاصد أعرف من وين جاكي. أنت قلتي لا جاني رواتب وكذا، إذا ما عليك زكاة أخت الفاضلة على المال اللي دخل عليك جديد، إلا إذا حبيت يا أم أحمد تقول عفوا أم سيف، أم سيف إلا إذا حبيت يا أم سيف تقولي إن والله أنا أحب أني أزكي، الله يبارك لك، هذا من تقديم الزكاة، لكن يجب ما يجب. أو تصرفين مثلا قبل رجب صرفتي، ما يجب عليك زكاة، ما يجب عليك. لكن إذا تولد يعني عندك هذا المال مثلا وجاك ربح من هذا المال من نفس المال، وليس أجرات محلات ولا أجرات دكاكين ولا شقاق، لا من نفس المال، لو قبل الحول بيوم واحد يجب أنك تزكينه، تضمينه إلى أصل المال وتزكينا جميع. يعني مثلا عندك 100,000، 50,000 مشغلتها أنت بأسهم، مشغلتها بتجارة، وجاك قبل الحول بيوم واحد مربح، جاك مثلا نقول 10,000، والله يرزقك ويزيدك، أصبح عندك الآن المبلغ 110,000، إذا تزكين 110,000. لماذا؟ معنى قبل يوم، لأن هذا زكاته زكاة أصل، لأنه ناتج عنه، ناتج عنه. أما إذا دخل عليك راتب أجرات شيء، لا ما تزكينا حتى يحول عليك الحول، حتى يحول على المبلغ هذا الحول، إلا إذا حبيت أن تقدمين الزكاة. أم سيف تقول بأن ابنها يعني يشتغل في أدوات بيع أدوات السيارات، قطع الغيار وشيء من هذا القبيل، تقول كيف يزكي؟ أخت الفاضلة عندنا الزكاة تجب في أربعة أصناف، في النقدين، وفي زكاة البهيمة الأنعام، وفي الحبوب والخارج من الأرض، وفي عروض التجارة. عروض التجارة مثل تجارة ابنك، مواد غذائية، مواد قطع غيار سيارات مثلا، أي شيء من الأشياء التي معروضة للبيع، معروضة للبيع. فابنك بارك الله فيك عندما يحول الحول على المحل هذا اللي فيه قطع غيار السيارات، يزكي، يعمل عملية جرد للموجود بالقيمة السوقية وليس بقيمة الشراء الدفترية، ليس بقيمة الشراء لا، وإنما بالقيمة السوقية، قيمة البيع، فيحصر الموجود عنده ويخرج ربع العشر بارك الله فيك، وما يحسب الأرفف أو مثلا المكتب أو الكمبيوتر أو الهاتف، هذه ما يحسبها، يحسب المعروض للبيع قطع الغيار، هذه التي يحسبها ويخرج زكاة ربع العشر. أم سيف تسأل تقول بأنها سمعت بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد مرة وشاهد رجلا في الصلاة قبل أن يسلم يقول اللهم يا الله أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أسألك أن تغفر لي، قال قد غفر لا غفر له، تسأل عن صحة هذا؟ نعم هذا الحديث صحيح، نعم يا أخت الفاضلة صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن المصلي يدعو قبل السلام، ولذلك هذا من الأدعية التي يدعو بها المصلي قبل السلام، قبل السلام، لأن ما بعد السلام ذكر، وتقديس وتمجيد وتعظيم لله. أما قبل السلام وفي السجود فهذا ورد فيه مثل هذه الأدعية. أبو حسن من ليبيا يقول بأن هل يجوز للرجل أن يقسم ميراثه في الحياة؟ وذكر مشكلة، قال بأنه في الغالب أنه ما يورثون البنات بعد الوفاء، واحتمال يورثون البنات. يا أبا حسن بارك الله فيك، عدم توريث البنات جاهلية، على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. ولذلك كان أهل الجاهلية التي أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كثير من اعتقاداتها، ومن جملتها سحق البنات وعدم توريث البنات. وكما قال جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولذلك من جملة ذلك أنه ما كان يورثون البنات، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد وأبطل هذا السلوك، وأبرز دور المرأة وأعطى للمرأة حقها عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قل جل وعلا: فإن جاء ذكر الأم وجاء ذكر البنات في قضية الميراث. ولذلك أخي الفاضل لابد أن، وهذه رسالة لهؤلاء الذين لديهم هذه الغلظة وهذا الجفاء وهذه الجاهلية، نسأل الله العافية والسلام أن يتقوا الله. وبعض الناس يقول لك: يا أخي البنت تزوجت، يمكن زوجها يأخذ مالها. أنت ما علاقتك؟ أنت الله عز وجل جعل لها حق، وما تدري لعل الله عز وجل يصلح زوجها، ولعل الله عز وجل يجعل يؤلف بينهما. وليس بالضرورة المرأة لها ذمة مالية مستقلة، المال هذا حق لها، سيسألك الله عز وجل عنه يوم القيامة. كل واحد يمنع بنت من الميراث سيسأله الله عز وجل. وبعدين كما قال تعالى مثل ما ذكرنا قبل قليل: ما لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فإذا حرمت البنت من الميراث كيف تدعو لك هذه؟ كيف تقول اللهم اغفر لأبي؟ كيف تقول اللهم اغفر لأمي؟ كيف تقول اللهم اغفر لكذا؟ كيف ما تدعو لك؟ حرمتها من حق مشروع الله عز وجل أعطاها، قال جل وعلا: فريضة من الله. الآيات قال: فريضة من الله. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، الميراث سببه الوفاة، يعني لا يجب إلا بوجود الوفاة، هذا يسمى ميراث. أما في الحياة فهي هبة، هذه هبة تسمى. ولذلك يجوز للأب أن يهب أولاده بشرط على قسمة الله: للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان الوالد أو كان أحد عندكم يريد أن يعطي أولاده في الحياة ما في بأس، لكن على قسمة الميراث، يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. وأي شخص يخشى على ابنته بأن ما تورث بعد وفاته، أنا أنصحه بأن يقسم ماله هبة في حياته، ويعطي للذكر مثل حظ الأنثيين حتى تحصل على حقها. خلاص مبارك بارك الله فيك، سامحني لأن ما بقي إلا دقيقة. أخوي مبارك الله يرضى عليك، فهمت سؤالك بارك الله فيك. هذا المال ذمتك مشغولة به، والله سائلك عنه يوم القيامة. ولذلك عندك خطوتين: الخطوة الأولى تسعى في البحث عنهم حتى تصل إلى اليأس، تقول خلاص ما يمكن، وصلت إلى جدار مسدود، ما أقدر أصل إلى هذه الشركة. ويجب عليك أن تبذل، لأن هذا أنت مسؤول أمام الله عز وجل، وعشرين سنة كثيرة. ولذلك تروح لغرفة التجارة مثلا وتسألهم، تقول والله كان شركة موجودة كذا وكذا، حاول قدر المستطاع. ومن سأل يقولوا ما تاه. إذا والله وصلت إلى طريق مسدود وقلت خلاص، تتصدق بهذا المال عن أصحاب هذه الشركة، وبهذا تبرأ ذمتك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.